الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله الذي من علينا فأفضل وأعطانا فأجزل وجمعنا في هذا المجلس بحوله وقوله، فأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. قبل 15 سنة إلا أيام معدودات نزلت إلى هذه البلدة الطيبة، الطيب أهلها، وكنت أتنقل بين مساجدها في أوقات الصلوات وبين مغرب وعشاء نجتمع في أحد هذه المساجد. وكان الأمر دون ما عليه الناس الآن، مع أنهم كانوا يجتمعون العدد الطيب المبارك، إلا أن الاجتماع في ذلك الأيام ربما يصل إلى مجيء أصحاب الحامي وأصحاب الديس وأصحاب الريدة وأصحاب عصد الجبل وأصحاب معبر ومن إليهم من أصحاب قصيعر. ففي هذه المرحلة من ذلك الزمان إلى يومنا هذا وليلتنا هذه الموافقة 20 من محرم لعام 44 و400 ألف، رأينا خيرا عظيما هنيئا لمن سلك هذا المسلك وسار عليه والتزم. في تلك الأيام كان الداعي إذا نزل من الدمام كأنه الهلال بدأ في أول الشهر والناس ينتظرونه. في هذه الأيام صار علماء ومشائخ ودعاة أهل السنة من دار الحديث دمام متفرقون في البلدان يدعون إلى الواحد الديان بعون من الله الرحمن. فنسأل الله لنا ولكم الهداية والسلام من الرواية إنه ولي ذلك. أيها الأخوة، نقف معكم مع سورة عظيمة يحفظها كثيركم، من وسط المفصل، ألا وهي سورة البلد. قال الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لن يره أحدا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. المفصل من سورة قاف على القول الصحيح إلى سورة الناس وقيل من الأحقاف وقيل غير ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر قراءته في صلواته في الفجر كان يقرأ بطول المفصل وفي المغرب كان يقرأ بقصار المفصل وقرأ ببعض طوله وقرأ بالأعراب وفي العشاء كان يقرأ بوسط المفصل وذلك لما تضمنته هذه السور من الترغيب والترهيب ومن الوعد والوعيد بخلاف غيرها من الصور ولأن أكثر الناس يحفظون من المفصل فربما تدبروا مع الإمام وتفقهوا ما يسمعون ثم يسلمون من الخواطر لأن أغلب الناس تأتيهم الوساوس في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يدري كم صلى فإذا قرأ من سورة البقرة أو من سورة آل عمران أو غير ذلك من السور الطويلة يبدأ يوسوس متى ينتهي وإلى أين سيقرأ فيحرم من الخشوع بينما إذا قرأ من هذه السور هو يعرف أن هذه السورة على هذا الطول ربما تقرأ في ركعتين وربما تقرأ في ركعة ولربما بقي متعقلا متدبرا حتى ينتهي منها الإمام فهنا يقول الله عز وجل لا أقسم بهذا البلد قال العلماء بأن لا زائد ما نقول زائد صلاة وتوحيد صلاة وتوحيد والمعنى أقسم بهذا البلد والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته والضحى والشمس والليل والعصر بينما المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته ويقسم الله عز وجل بما شاء من مخلوقاته تعظيما لشأنها وبيانا لعظمها فالبلد هو البلد الحرام مكة وما حولها من المشاعر أقسم الله بها بهذا الموطن وأقسم بها في قوله وهذا البلد الأمين وأنت حل بهذا البلد، هذه السورة مكية، ومع ذلك يخبر الله سبحانه وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتي عليه يوم قد أحل له مكة يقتل فيها من يستحق القتل، ويستباح منها ما يستباح من بقية البلدان التي ليست بحرم آمن. فهذا وعد بالفتح، فأقسم الله عز وجل بحل محمد صلى الله عليه وسلم في مكة، أو أخبر الله عز وجل أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدخل مكة فاتحا حلالا. ووالد وما ولد، أقسم الله عز وجل بآدم وبذرية آدم، أو بما هو عم ذلك، أو قيل بالصالحين، والذي يظهر العموم. وانظر كم عدد الوالد والولد. وكان جواب هذا القسم: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله عز وجل قال عن نفسه: ومن أصدق من الله قيلا، وقال عن نفسه: ومن أحسن من الله حديثا. ومع ذلك يأتي بهذه الأقسام ليبين حقيقة ما يقسم عليه ويؤكده. لقد خلقنا الإنسان، جنس الإنسان، كل الإنسان، يقولون أي اسم يدخل عليه الألف واللام ويصلح بدلها كل تفيد العموم. لقد خلقنا كل إنسان في كبد، في مكابدة، في شدة، في ضيقة، المؤمن والكافر، والبر والفاجر، والصغير والكبير، والذكر والأنثى، والبدوي والحضري، الغني والفقير. هل تجد أن الدنيا تستقيم لواحد استقامة كلية؟ أبدا أبدا. الولد الصغير الذي ما قد وجد له ما ينقصه، تارة يبكي، تارة يضحك، تارة يفرح، تارة يحزن، إلا أن من رحمة الله عز وجل، وربما بعضكم لم يتفضل لهذه، أن الله سبحانه وتعالى جعل النسيان عند الصغار. الصغير ما يتحمل ما يتحمل الكبير، وإلا لا تحطم ويصاب بالأمراض النفسية قبل أن يصل إلى سن الشباب وسن البلوغ وسن الكبر. ولذلك ربما يضع يده في النار يبكي قليلا ينسى. ولذلك تجد في اللحظة يبكي ويضحك، هذا من رحمة الله. وإلا هو بكبد من أول ما يخرج من بطن أمه يصيح، ينغزه الشيطان، ثم يبكي على الثدي، ثم يبكي من الأسقام والأمراض، ثم بعد ذلك يكبر وتكبر معه المتطلبات، فيبقى مريد لكذا ويتألم من كذا، ثم يشب، يريد الزوجة، يريد المال، يريد البيت، يريد، ثم يبدأ في الألم، تارة من الزوجة، وتارة من الابن، وتارة من الجار، وتارة من قلة الأرزاق، وتارة من الأسقام. لقد خلقنا الإنسان في كبد، ما ستخرج من هذه المكابدة إلا بالموت إذا كنت من الصالحين. آخر المكابدة سكرات الموت. دخلت فاطمة بنت محمد رضي الله عنها على أبيها صلى الله عليه وسلم وهو ينازع الموت، ينازع الموت وهو القائل لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. فلما رأت ما هو عليه من الحال قالت واكرب أبتاه واكرب أبتاه. قال صلى الله عليه وسلم ليس على أبيك كرب بعد اليوم. الشاهد لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذن ماذا نستفيد من هذه الآية يا أخوة؟ نستفيد أن الحياة الدنيا لا تستقيم لك على حال، فلا تحاول، لا تبقى متنقصا، لا تبقى مهتما بالدنيا، وإنما عليك أن تهتم بصلاح دينك، هذا الذي يجب عليك أن تقوم به. وأما الدنيا لا تستقيم على حال، انظروا في جوها آخر الليل الجو بارد قليلا في مثل هذه المناطق، وفي البلاد العليا الجبال بارد شديد، نصف النهار الجو حار أو شبه حار، وبين المغرب الجو يعتدل أو يبدأ يبرد، ما تستقيم ما تستقيم حالك مع الماء، ترى عطشان ترى ريان تارة تحتاج إلى إخراجه تارة تحتاج إلى إدخاله. لقد خلقنا الإنسان بكبد. وهكذا بحالك مع زوجتك، تارة تسر بها وتفرح بها وتأنس بها وتجد منها الخير العظيم، وتارة تذهب تشكو من همومها وغمومها وشدتها وفتنتها. وهكذا مع الأبناء، تارة تفرح إذا كان طايعا لك، وترى يعصيك يطلع لك روحك، عليك في ضيقة صدر. كيف إذا كان لك أعداء؟ إذا لقد خلقنا الإنسان في كبد. فارح نفسك، أنت تقضي في قدر الله، ما ستستطيع تغير شيء، ريح نفسك، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الأمر الذي جعل الصحابة رضي الله عليهم لا يهتمون مما نهتم به، ولا تضيق صدورهم مما تضيق صدورنا به. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الدنيا، قال ما لي وللدنيا، ما أنا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح أتركها. وقال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب، فزاد ابن عمر إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. الدنيا راحتها بطاعة الله، كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. انظروا إلى الناس في الدنيا يتقاتلون يتخاصمون يتقاطعون يتهاجرون، بينما الذي بصره الله بالخير وأقبل على الطاعة مرتاح، يدفع الله عنه الشرور ويغفر الله له الذنوب ويستر الله العيوب وييسر له الأرزاق ويقضي له الحاجات، على أي حال مرتاح. ثم قال الله عز وجل أيحسب أن يظن هذا الإنسان الطويل العريض الغني، هذا الذي يفتخر بقبيلته يفتخر بأبنائه يفتخر بمن إليه، أن لن يقدر عليه أحد، هذا ظن سيء، بل الله عز وجل قادر عليه، بل لو أراد الله أن يسلط عليه الذباب أو يسلط عليه النامس البعوض أو يسلط عليه حشرة من الحشرات تقتله تميته تؤذيه، فلماذا يتكبر ولماذا يتجبر ولماذا يتعالى؟ كما قال بعضهم: لماذا تتكبر يا ابن آدم وأولك نطفة مدرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة؟ يعني مخروجك داخل بطنك، المخروج الذي تهرب منه ومن رائحته محمول داخل بطنك، فلماذا تتكبر ولماذا تتعالى ولماذا تتجبر؟ يقول هذا الإنسان المتبختر العاصي لله عز وجل مفتخرا: أهلكت أنفقت وأثنيت مالا في إكرام الضيف أو في اللعب واللهو أو في التوسع على الأبناء لبدا كثيرا. وهذا حال كثير من الناس، بعضهم يقول: أنا أهلكت اليوم 20,000 في تخزينة، والآخر يقول: أنا أهلكت 30,000 في كذا، في أمور لا تسمن ولا تغني من جوع. وهكذا بعضهم يتفاخر بإنفاقه في شراء البيت، والآخر يتفاخر بإنفاقه في شراء السيارة، والآخر يتفاخر به ما يتعلق بالضيافات وما يتعلق بالزواجات. لا يمنع أن تستخدم المال في طاعة الله، لكن العجب مذموم. يقول: أهلكت مالا لبدا كثيرا. أيحسب هذا القائل وهذا المفتخر وهذا المتبجح أن لم يره أحد؟ قد يكون في الآية معنيان، يعني أيحسب أيظن أنه مع فخره وعلوه وبغيه أن لم يره أحد فيجازيه على باطله؟ وقد يكون المعنى أنه يقول ذلك مفتخرا متعاليا: ألم نجعل له عينين يبصر بهن ويوم القيامة تشهد عليه ولسانا ينطق به وشفتين ويوم القيامة يختم عليهما وتشهد بقية جوارحه وهديناه النجدين. هديناه أي بينا له الهدى، هنا المراد به البيان، لأن الهداية هداية توفيق وهذه خاصة بالمؤمنين، وهداية بيان وهذه عامة. وهديناه النجدين، نجد الخير ونجد الشر، واضح جلي. الخير معلوم بالكتاب والسنة والفطرة السوية والعقل الزكي، والشر معلوم، إلا أن كثير من الناس يتبعون أهواءهم ويتبعون الشياطين ويتبعون أنفسهم الأمارة بالسوء. ولا فيه مسلم ما يعلم أن الزنا حرام وأنه شر؟ يعلم، لكن قد يتعاطاه طاعة لنفسه شهوته، طاعة لشيطانه، طاعة لهواه، وهكذا كثير من الأمور. والخير واضح جلي، جلاه الله وبينه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهديناه النجدين، والحال كما قال الله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا ليس على التخيير، هذا على التحدي، على التحدي، لأن بعض الناس قليل العلم يقول قد قال الله عز وجل فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ما بعثت علي رقيبا. نقول اقرأ ما بعدها، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فكما قال الله عز وجل إنا هديناه السبيل إما شاكرا لربه طائعا له وإما كفورا. ثم قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فالله عز وجل قد بين لك سبيل الخير وجعل له دلائل يعلم بها الخير، وبين لك سبيل الشر وجعل له دلائل يعلم سبيل الشر. فعليك أن تتقي الله عز وجل وأن تسلك سبيل الخير وتعلم أنك ملاقي الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنك مجاز على عملك، وتعلم أن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. ثم قال عز وجل فلا اقتحم العقبة. هلا إذا كنت من الرجال الأبطال ومن الحريصين على طاعة الملك المتعال سبحانه وتعالى اقتحمت العقبة، الطريق الصعود التي توصلك إلى الجنة، فأمام الجنة عقبة وإن لم تكن حسية إلا أنها معنوية، فلا بد أن تقتحم هذه العقبة الكؤود المنيعة الشديدة. واقتحامها سهل، اقتحامها سهل على الطائعين، صعب على الكافرين. فلا اقتحم العقبة، أي هل لا اقتحم هذا الإنسان العقبة ليصل إلى جنة الله ويكرم بما أعده الله عز وجل للمؤمنين من الخير العظيم؟ قال الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان. فقال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأخبر الله عز وجل عن كثير حال المؤمنين في الجنة على الأرائك ينظرون تعلم بوجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وبذلك فليتنافس المتنافسون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ثم قال وما أدراك ما العقبة. لما تقول لواحد اصعد العقبة بس يقول لك مثلا ايش العقبة هذه، اسلك الطريق الموصل إلى الله، سيقول ايش الطريق هذا، او قال ذلك على باب التعظيم. فلا اقتحم العقبة من اراد الجنة. وما أدراك ما العقبة، شأنها عظيم كما قال القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يعني بيان لعظم شأنها. العرب إذا أراد أن يعظم الشأن هكذا يقول اليوم لقيت أمرا ما أدراك ما هذا الأمر، ورأيت أمرا ما أدراك ما هذا الأمر، هكذا يقولون. ثم بين الله عز وجل هذه العقبة التي إذا فعل الإنسان بعض الأفعال استطاع أن يتجاوزها واستطاع أن يبلغ منتهاها. الآن إذا أردت أن تطلع عقبة من العقبات الحسية، إما أن يكون لديك درج، وإما أن يكون طريق مزحلق، وإما أن تكون حبال مشدودة حتى لا تسقط إلى غير ذلك. فهنا هذه العقبة جعل الله عز وجل أعمالا، فك رقبة. وذكر هذا العمل لأن عتق العبيد من أعظم أعمال البر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضو عضوا منه من النار حتى فرجه بفرجه. أنت حين تعتق العبد تعتق جوارحك من النار. وهذا الأمر كان إلى عهد قريب، إنما لما جاءت الثورة الفرنسية وأخذها الأمريكيون والبريطانيون وجاءوا بتلك الدعاية الحرية والإخاء والمساواة وهم كاذبون، منعوا ما يسمى بالرق، منعوا الناس من الاسترقاق ومن شراء العبيد، مع أن هذا من ديننا، في ديننا. فيستطيع الإنسان يعتق في كفارة الظهار، في كفارة المجامع في نهار رمضان، في كفارة القتل الخطأ، في كفارة اليمين، في كثير من الكفارات، ويؤجر فك رقبة، أجرها عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقات أعظم أجر؟ قال: أنفسها عند أهلها وأغناها ثمنا، أي عتق هذه الرقبة. أو إطعام إن لم يتيسر لك يا أخي الآن فك الرقبة، هناك أمر آخر تستطيع أن تتجاوز به هذه العقبة. تصور الآن لك بيت في رأس جبل ولا يمكن أن تصل إلى هذا البيت إلا بطلوع هذه العقبة، لابد أن تسلك كل السبل حتى تصل إلى بيتك. فهكذا الجنة، الجنة في السماء، وقبل أن تصل إلى الجنة هناك الصراط الذي هو ممدود على متن جهنم، من سقط من عليه يسقط في النار، وهناك أهوال عظام. لكن كيف نتجاوز هذه الأهوال ونتجاوز هذه الأحوال بهذه المبرات والأعمال الخيرات؟ أو إطعام في يوم ذي مسغبة، إطعام الناس في يوم شديد الجوع مثل هذه الأيام، فيه أناس عندهم حاجة شديدة تطعمهم، هذا إيجار شيء من الدقيق، هذا شيء من الرز، هذا شيء من اللحم، من الله عليك شيء، هذا شيء من التمر، من المطعومات. أو كذلك أطفال يبكون ما عندهم حليب وأباؤهم فقراء، اطعم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذكر هذا اليوم مع أن الإطعام أجره عظيم. إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. لكن ذكر هذا اليوم لأن الناس ربما لا ينمي بعضهم على بعض. العامة تقول: ما أحد يعزم يوم العيد، يوم العيد ما أحد يعزم، لأن كل الناس قد وسع عليهم. لكن عند أن تطعم في يوم ما أحد ينتبه، كل واحد مهموم بشأن نفسه، مهموم بولده، مهموم ببيته، وفعلا يقدم الأول فالأول، لكن هذا يتجاوز ويذكر المحتاج ويذكر المسكين ويذكر الفقير.
ويكون إطعامه في هذا اليوم شديد الجوع يتيماً ذا مقربة. سبحان الله، ما تذهب تنفق على ذاك البعيد، فإن كان فقيراً وتترك اليتيم الذي هو قريب منك، ابدأ بالأهم بالأهم. يتيماً أي لا أب له، ذا مقربة من أقاربك، فتؤجر على إطعام اليتيم وتؤجر على الإنفاق على القريب. أو ما وجدت يتيم ذا مقربة، مسكين ذا مقربة، رجل مسكين من شدة الحال كأنما ألصق بالتراب، يضربون به المثل العرب، يقولون هذا يأتي هذا مسكين قد ألصق بالتراب، يعني ما عنده شيء، أو مسكينا ذا متربة، أي إطعام مسكين ذا متربة، فقير ذا حاجة. ولا بد هنا من شرط، لأن عندنا الآن كفار عندهم جمعيات، عندهم منظمات، كما كان الكفار في الزمن الماضي. ابن جدعان كان معه جفنة كبيرة يحملها أربعة، صور جفنة تحتاج إلى أربعة أشداء يحملونها، كل يوم يخرج هذه الجفنة إلى جوار الكعبة، يأكل منها فقراء الحرم وزوار البيت والناس في حالة. لكن هل قبلت منه هذه الجفنة وهذا الإطعام؟ لا قبل، لأنه لم يحقق شرط الإيمان. فهنا الله عز وجل يقول لا تعتمد على إنفاقك، لا تعتمد على بذلك، لا تعتمد على ما تقوم به من الأعمال الصالحة إن لم تكن مؤمنا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهنا نقولها الذين يعبدون القبور من دون الله، يدعونها يرجونها يذبحون لها ويستغيثون بالمقبورين، سواء كانوا من الأنبياء والصديقين أو من الملائكة أو من الشياطين، هؤلاء لا تقبل منهم نفقاتهم ولا صدقاتهم ولا أعمال برهم. وما أكثر هذا الصنف، لا كثره الله، هذا الصنف موجود في اليمن. ومن قال لك، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قل له يا مسكين هذا يأس الشيطان، هذا الشيطان يأس لما رأى قوة أهل الإيمان. ثم عاد الناس إلى عبادة الأوثان، هذه القبور التي في تريم، هذه القبور التي في حضرموت الداخل، وربما وجد بعضها في الساحل، هذه القبور التي في عدن، في الحديدة، في صنعاء، في صعدة، هذه القبور التي تذبح لها النحائر ويتبرك بها ويطاف حولها ويبكون بجانبها، قد اتخذت أوثانا من دون الله. ما بالك أيضا بقبور صالح آل البيت في العراق أو من سيء آل البيت، مثل قبر الخميني إن صح أنه من آل البيت كما يزعمون، وقبر البدوي في مصر والدسوقي والسيدة زينب وغير ذلك من القبور التي تعبد من دون الله، لا ما يقبل منهم. لأن الله بعد أن ذكر ذلك قال فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ماذا؟ ثم لابد أن يكون من الذين آمنوا بالله ربا وأفردوه بالعبادة، لم يشركوا معه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. السحرة والمشعوذون لا يدخلون في هذا الصنف، ولا تنفعهم قرباتهم ولا تنفعهم حسناتهم الوجدة. المكذبون لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولخبر الله لا ينتفعون بحسنات ولا ينتفعون بمبرات. من يرى إيمان اليهود والنصارى إلى غير ذلك من البلاء لابد أن يكون ثم كان من الذين آمنوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا، ومع إيمانهم تواصوا بالصبر فيما بينهم. تصبر على أقدار الله، تصبر على طاعة الله، تصبر عن معصية الله، تصبر على العلم، تصبر على العمل، تصبر على القلة، تصبر على الكثرة. بعض الناس يقل ماله ما يصبر، وبعض الناس يكثر ماله ما يصبر. فيحتاج الإنسان أن يكون من أصحاب الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر، يقوم لصلاة الفجر، يحضر صلاة الظهر، يحافظ على صلاة العصر، يأتي المغرب والعشاء، يقوم بصلاة الليل إن استطاع، بصلاة الضحى إن استطاع، يصبر على الشدة، يصبر على الرخاء، يصبر على السقم، يصبر على العافية، يصبر على أذى الجيران وقطيعة الأرحام إن قطعوه، يصبر. فالمؤمن من طبيعته أنه يصبر ويتحمل الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خير من الصبر. وتواصوا بالمرحمة، التراحم فيما بينهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وفي الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. والجزاء من جنس العمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشاه إن رحمتها رحمك الله. هكذا طبيعة المؤمن، طبيعة الصالح، طبيعة الموحد، رحيم بالمؤمنين. حتى في كلامه في المبطلين هو يحذر من الباطل رحمة بهم، ألا يموتوا على الباطل، ألا ينحرفوا عن الحق. فالذين اتصفوا بهذه الصفات، وهو أنهم اقتحموا العقبة بفك الرقبة وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، وكانوا أيضا من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أولئك هم أصحاب الميمنة، أصحاب اليمين. الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. أصحاب اليمين شأنهم عظيم. أولئك أصحاب الميمنة يأخذون كتبهم بأيمانهم ويكرمون ويعزون لأنهم من أصحاب اليمين. ثم قال: والذين كفروا بآياتنا وهم ضد من تقدم ذكره هم أصحاب المشأمة، أصحاب الشمال، أصحاب الأعمال السيئة، عليهم يوم القيامة نار مؤصدة. وفي سورة همزة في عمد ممددة عذاب شديد. لو وضعوا هؤلاء في النار ترجموا في النار هكذا بدون شيء عذاب صح ولا؟ كيف حين يوضعون في النار في عمد مثل القوالب ويسلسلون بالسلاسل ويمددون في النار ويضرب على آذانهم فلا يسمعون وعلى أبصارهم فلا يبصرون ويمنعون من الكلام عذاب شديد أليم ينزل بهم. نسأل الله السلام والعافية. وهكذا يجمع الله عز وجل كثيرا بين وصف حال المؤمنين في الدنيا والآخرة ووصف حال الكافرين في الدنيا والآخرة للترغيب في الإيمان والتحذير من الكفر والطغيان. فأصحاب الميمنة في جنة عالية قطوفها دانية يقال لهم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأصحاب المشعمة في نار قال الله لا يصلى إلا الأشقى الذي كذب وتولى. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. عباد الله هذه السورة لو أراد أحد أن يتوسع في الكلام عليها والبيان لها لكان أوسع مما ذكر، لكن ذكرنا المهمات ونعيد شيئا لتقريره. أقسم الله عز وجل ما شاء من مخلوقاته على مقسم عليه، وهو أنه خلق الإنسان في كبد، في تعب، في نصب، في مشقة، في عناء. هذه الدنيا ما هي دار راحة. ثم أخبر الله عز وجل عن حال الإنسان، وهو أنه يظن أن لن يقدر عليه أحد، وكذلك يظن أن لن يراه أحد، ويتبجح بنفقاته ويتبجح بأفعاله. ما يراكم الله عز وجل ولا يبالي بما هو قد أمر به. ثم بين الله عز وجل أنه هدى جميع الناس إلى طريقي الخير والشر، أي بين طريق الخير وبين طريق الشر، وأكثر الناس سلكوا طريق الشر، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. ثم بين أن الوصول إلى الجنة بسلوك العقبة، العقبة معروفة العقبة في كلام العرب الطريق الوعر يوصل إلى المطلوب بمشقة. ثم بيّن أن هذه العقبة سهلة على من سهلها الله له، فك رقبة أو إطعام في يوم ذا مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالرحمة، من اتصف بهذه الصفات تجاوز العقبة، حافظ على الصلوات، أدى ما أوجب الله عليه إلى غير ذلك. ثم بيّن الله عز وجل من أخص صفات المؤمنين التراحم فيما بينهم. التراحم هذه صفة مميزة للمسلمين، تواصل الصبر على بعضهم على اللأواء، على الشدة، على الطاعة، على المعصية، وتواصل بالمرحمة، يتراحمون، يتزاورون، يتفقد بعضهم بعضا. ثم حذر من سبيل الكافرين أصحاب المشأمة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم بطاعته ومرضاته. جزى الله هذه الوجوه الطيبة خير الجزاء على حسن الاستماع وعلى تكلف المجيء. جزى الله إخواننا القائمين على هذا المسجد خيرا، الشيخ زكريا الصلاحي حفظه الله وبارك فيه، استفيدوا من دروسه واستفيدوا مما يسره الله على يديه، قد يسره الله لكم، فهكذا استمروا فيما أنتم فيه من الخير. جزا الله الشيخ أبا همام خير الجزاء على ما يقوم به من العناية بهذا المسجد قديما وحديثا، وجزا الله أخواننا جميعا أهل السنة في هذه المناطق ومن حولها خيرا، فقد زرناهم كثيرا وعرفناهم كثيرا، ونسأل الله لنا ولهم التوفيق والسداد. وكذلك جزا الله خان أبا همام محمد الشحبي خيرا على الكلمة الطيبة التي ألقاها قبل القيام بالمحاضرة، فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.